بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. نكمل تأملاتنا في سفر زكريا إصحاح 3. إحنا آخر جزء من إصحاح 2 كان بيقول: اسكتوا يا كل البشر قدام الرب، لأنه قد استيقظ من مسكن قدسه. وقلنا انه ده اما اعلان عن التجسد او اعلان عن القيامة. يعني ايه؟ البشر لازم يسكتوا قدام حقيقة ان ربنا ظهر. الاستيقاظ ده اشارة الى ظهوره، الله ظهر في الجسد، فساعتها كل الناس ايه تسكت، تشوف بقى ربنا هيعمل ايه، لانه خلاص البشر عاجزين عن خلاص نفوسهم، والبشرية كلها تحت الموت وتحت الآلام. فاسكتوا هنا مش بنعم معناها بطلوا تصلوا، لا، معناها اندهشوا، معناها اهدوا شوية وتفرجوا بقى، زي ما قالها موسى النبي قدام البحر: قفوا وانظروا خلاص الرب. قفوا دي يعني نفس المعنى، اسكتوا اسكتوا، خلاص كلام ملوش لازمة دلوقتي، دور كنت انتهى، او مفيش دور غير الصلاة. هو اللي هيعمل كل حاجة، هو اللي هيتجسد، هو اللي هيدفع الثمن ويموت، هو اللي هيقوم، هو اللي هيغلب الموت، هو اللي هيدينا الحياة الأبدية. فاسكتوا يا كل البشر قدام الرب، لأنه قد استيقظ. وقلنا استيقظ ده التعبير المشهور اللي موجود في مزامير ونبوءات، عادة ما يشير إلى القيامة، على اعتبار ان المسيح وان كان مات فعلا بحكم بشريته، لكن المزامير او الكتب المقدسة تميل لاستخدام فكرة نامة عشان تدينا المعنى الجديد بتاع الموت، ان احنا محدش فينا بيموت خلاص، احنا بننام، وبدل هننام يبقى ايه؟ هنصح، اللي ينام يصح. فاستيقظ الرب، يعني الانسان هيعمل زي المسيح، هينام ويدخل القبر ويصحى تاني، لأنه قد استيقظ من مسكن قدسه. إصحاح 3، أفكركم بقى بتسلسل زكريا عشان نرجع نعيش مع زكريا النبي. قلنا زكريا النبي يسبق المسيح بحوالي 500 سنة، وزكريا النبي من أكثر الأنبياء اللي شافوا اللي هيحصل بعد 500 سنة بشكل صريح، كأنه شاف المسيح في تفاصيل كتيرة. شاف يوم حد الزعف ووصفه، شاف يوم الجمعة الكبيرة وصفها، شاف يوم القيامة، شاف المسيح في أمثاله وحكاياته هيذكر منها أجزاء. فزكريا من الأنبياء اللي يتميز بالرؤى، والرؤى بتاعته بتركز إلى حد كبير على المسيح الآتي. كمان زكريا سمناه نبي الرجاء، على اعتبار أنه من أكثر الأنبياء اللي بيدي رجاء، بيدي رسائل مريحة، بيقول ربنا بيحب شعبه، ربنا بيسامح، ربنا بيعمل عجائب، ربنا بيحل مشاكل معقدة. فالنبوءة مليانة رسائل تشجيعية ووعود. زكريا كمان جه في مرحلة ما بعد السبي. السبي ده كان من أكثر التأديبات اللي عدت على الشعب اليهودي، تأديبات من ربنا عشان عبدوا الأوثان وزاغوا وفسدوا، ويعني تمادوا في الشر. ربنا فضل ينبههم على فم بقى الهوشع وأشعية وأرمية، ما تعظوش ما تبوش. فحصل السبي الشديد، بدأ بأشور وبعدين بابل، وبعد سبي بابل ربنا سمح لهم يرجعوا بلادهم، ففترة التأديب انتهت، أو ده الإحساس اللي كان عنده في الوقت ده. جه زكريا، فزكريا جاي مع موجة الايه نهاية التأديب، فمعناها أن الناس رجع بلادها فرحانة، حاسة ربنا رضي عليها تاني، فكت الأزمة يعني. بس عمال يوصيهم: إياكم بقى تعملوا زي اللي عملوه أهاليكم قبل كده، وعندوا ورجوا دماغهم وعبدوا أوثان وشافوا اللي شافوه، أنتوا بقى اتعلموا من اللي قبليكم وما تغلطوش غلطتهم. في الإصحاح الأول والتاني شفنا ثلاث رؤى. الرؤى الأولانية عن الفارس الأحمر رمز للمسيح اللي وراه فرسان بلا عدد عاملين ايه؟ عاملين كنترول على الارض كلها. فقلنا المسيح ضابط الكل. اول صورة مشجعة شافها زكريا المسيح في مجده كرئيس فرسان زي رئيس جيش، جيش الملائكة رب الصباؤوت، وراء جنود او الصباؤوت كلهم ايه حاكمين الارض او مظبطين الدنيا. جابوا له التقرير وزكريا بيتفرج، قالوا له الارض كلها مستريحة وساكنة. ده كان اول رؤية مريحة ان ربنا ضابط الكل. تاني رؤية شافها، شاف اربع قرون واربع صناع جايين يكسروا القرون لو انتوا فاكرين. والاربع قرون قلنا الاربع ممالك في الوقت ده اللي عادت شعب الله وتعبته جدا، والاربع صناع اللي هم القديسين او الانجليين بالذات متى مرقس لوقا ويوحنا مع بداية العهد الجديد، دول هيكسروا الوثنية اللي في العالم مع انتشار الاناجيل الاربعة كأنهم مسكوا كده الايه المكان بتاعهم وبقوا يكسروا في القرون في الوثنية اللي حكم الدنيا. طبعا المعنى مريح برضو انه مهما كانت قرون الظلام او قرون القرن ده حاجة ضخمة كده ودايما رمز للعزة، وساعات الملك نفسه يسموه القرن في زمانهم، فيعني كلمة قرن تفيد قوة لكن كمان تفيد وثنية. فمهما كان الشر اللي في العالم ربنا له الصناع بتوعه، الصنايعية بتوعه، المبشرين، الخدام، الأباء الرسل، القديسين في كل جيل، دول ايه بيكسروا في الشر مهما الشر بان انه شديد. الرؤية الثالثة كانت لما شاف ملاك رايح يقيس أورشليم وسمع ملاك تاني بينادي عليه وحوار ملايكة كده وهو قاعد يسمع وبيقوله هنقيس أورشليم، وبعدين واحد بيقوله دي ما تتقاسش، دي زي الأعراء. الأعراء يعني ايه؟ زي أرض ضخمة ملهاش حدود تعرفش تعمل لها سور، وربنا عشان يطمنهم سمعوه بيقولوا ايه؟ أنا هكون لها السور، هكون لها سور نار من حواليها ومجد في وسطها. فكانت رسالة مشجعة جدا ان أورشليم الخربانة المهجورة دي هترجع تبقى عمرانة قوي وكبيرة قوي وكأنها شالت العالم كله جواها، وربنا بذاته هيبقى سور نار ليها ويبقى مجد في وسطها. طبعا الكلام ده ما انطبقش على اليهود، لان أورشليم حتى لما عمرت أورشليم على قد طول عمرها يعني مدينة محدودة الأطراف، إنما يقصد بها كنيسة العهد الجديد اللي أصبحت مترامية الأطراف في العالم كله، وأصبح المسيح في النص دايما هو المجد في وسط شعبه، عمانوئيل إلهنا في وسطنا، والنار اللي حوالينا النار دي النار الإلهية، يعني ربنا حامي شعبه بشكل سري مش أسوار يعني عادية. وفي نفس الإصحاح سمعنا الدعوة اللي جاية من السماء بتقول ترنمي وافرحي يا بنت صهيون لأني هسكن في وسطك. يبقى الرؤية بتكمل إن الملائكة بيقولوا لكنيسة العهد الجديد يا بختك يا كنيسة، المسيح يبقى وسطيك طول الوقت ومسؤول عنك. يبقى في رؤية خاصة بضابط الكل والملائكة اللي معاه، رؤية خاصة بالشر والصناع اللي بيكسروا الشر، ورؤية خاصة بإيه؟ بالمدينة الجديدة أورشليم السماوية كنيسة العهد الجديد اللي ملهاش حدود لكن ربنا في وسطه. هناخد رؤية رابعة في الإصحاح الثالث. وأراني، احنا قلنا ده زي الرؤية شوية، سفر الرؤية كان كل كام إصحاح يقول وإيه ورأيته لو انتوا فاكرين سفر الرؤية. زكريا نفس المنهج كأنه رأي العهد القديم، هو وحزقيال بيسموهم رأي العهد القديم أكثر من تطلع إلى رؤى. فرأيت أو أراني، أراني يبقى المسيح بيفرجه رؤية إلهية. أراني يهوشع، شخص اسمه يهوشع الكاهن العظيم. قبل ما ندخل في الرؤية أو في الإصحاح ثلاثة عاوز أفكركم بشخصيتين مهمين أهم في الوقت ده غير زكريا. زكريا ده نبي عظيم وكان معاه نبي صديق اسمه حجاي أو حج اللي هو النبوءة اللي بعد زكريا في الترتيب على طول، فكان زكريا وحجاي شغالين مع بعض. إنما هنا كان في اتنين تانيين ما هماش أنبياء بس قديسين، يذكرهم عزرا الكاتب في سفره. عزرا الكاتب لما كتب سفره سجل تاريخ رجوع اليهود من السبي، وقال ان الرجوع ده تزعمه شخص عظيم اسمه زروبابل الوالي، وده كان من العيلة الملوكي، فبمثابة امتداد لملوكه، خلاص ما فيش ملك ليهوذا، ما خلاص المملكة خربت. لكن زروبابل ده شخص تقي، هو اللي خد اول دفعة ورجع بيها من بابل الى اورشليم، وكان معاه مجموعة كهنة يزيدوا عن 4000 كاهن راجعين كلهم غلابة بقى من كتر السبي والبهدلة، بقالهم 70 سنة عطلاني لا يكهنوا لأنه الهيكل خربان راجعين، لكن على رأسهم أكبرهم كاهن تقي جدا اسمه يهوشع. يبقى عندنا شخصيتين، لأن الإصحاحين اللي جايين عن الشخصيتين دول، عن يهوشع الكاهن العظيم. الكاهن العظيم يعني رئيس الكهنة في زمن، يسموه الكاهن العظيم، مش عظيم يعني هو، لأنه رئيس الكهنة فيتسمى الكاهن العظيم، وزروبابل الخادم العظيم. فيبقى احنا هنتفرج على اتنين ربنا بيستخدمهم، وزكريا النبي هيشجعهم، هيقول لهم أنا شفت لكم رؤية إن المسيح بيقول أنا بشتغل بالناس دي. واضحة الفكرة؟ فهنفهم الرؤى من خلال الشخصيتين دول. طبعا دي قبل ما ندخل في التفاصيل تورينا إن ربنا دايما له ناس في كل جيل. زروبابل ويهوشع انتم ممكن ما تسمعوش عنهم كتير او ما لهمش كتب خاصه بيهم، بس هم دول قاده حمله رجوع المزبيين، وهم ليهم الفضل في بناء الهيكل مره اخرى او تعميره وعوده العباده اليهوديه، فهم ليهم باع كبير قوي. عشان كده سفر عزرا نصه على زروبابل ونصه على عزرا، مع ان عزرا اللي كتب لكن زروبابل لم يكتب، بس عزرا يعني كتب 6 إصحاحات عن زروبابل ودوره في رجوع المزبيين. يهوشع بقى ده اللي كان كاهن في وش الشعب، وزروبابل ده القائد. وهنا طبعا الثنائية الجميلة دي، لما يكون كاهن متفاهم جدا مع خادم، لأن الكاهن يحتاج للشماس، والشماس ما ينفعش يشتغل من غير كاهن، والقائد قد لا يكون بالضرورة هو الكاهن. يعني الكاهن له دور قيادي، لكن هو له دور الصلاة أهم ودور الأبوة، أما القيادة كل خادم في موقعه ممكن يبقى قائد. فزروبابل كان القائد، ولكنه يحترم جدا يهوشع الكاهن، لأن يهوشع رجل الصلاة. الرؤية اللي جاية دي بالذات عن يهوشع، اللي بعدها عن زروبابل. أراني يهوشع الكاهن العظيم قائما قدام ملاك الرب. احنا سمعنا ملاك الرب 5-6 مرات، وقلنا ده إشارة غالبا عن المسيح نفسه. فهو شاف منظر ان يهوشع واقف هيقدم بخور كعادة العهد القديم، او بيقدم عبادة ككاهن قدام ملاك الرب، اللي هو في لغة العهد القديم يقصد به المسيح الرب المنظور. والشيطان قائم عن يمينه ليقاومه. زكريا شاف منظر غريب او ان الكاهن بيبخر او بيقدس او يعني بيصلي، والمسيح قصاده بصص عليه، لكن في شيطان عن يمينه بيقاومه. المنظر ده مهم ليه؟ اولا عشان تصلوا للكهنة، عشان كل كاهن بيخدم او بيصلي بتحارب. طبعا الشيطان بيتغاظ جدا من الكهنة، لان الكاهن هو من يقود الناس لله، فده العدو اللدود للشيطان. فاي كاهن شغلته ياخد منه من ناس الشيطان ويرجع للمسيح، فطبعا لازم الشيطان يركز عليه بحروب ملهاش آخر. فهنا الشيطان قائم عن يمينه، معناها كمان ان مش ممكن تكون صلاة حقيقية الا ويحاربها الشيطان، يبقى مش شايف شغله، لازم الشيطان يحارب الصلاة. فتبقى انتوا نفسكم منتبهين في صلواتكم، ان انت صحيح واقف قدام المسيح وهتصلي، بس في شيطان يعني ايه ساحب كرسي وجاي جنبك عشان ايه، مش هيسيبك تصلي في حالك يعني، فهيخليك تجوع، هيخليك تصدع، هيخليك تسرح، هيخليك تتغاظ من اللي جنبك، ما هو لازم. فتبقوا فاهمين ان حروب الصلاة دي طبيعية جدا، وان الشيطان لازم يحارب اي حد يصلي كويس، لانك لو صليت كويس حرقت مملكته، ضيعت شغله كله، فهو انت بتهد مملكته كلها كل ما تصلي حلو. فلازم حرب الصلاة دي تبقوا واعيين بيها، لان للأسف ساعات واحد يسرح وعادي حتى ما يحسش انها حرب، لا دي حرب والمفروض تقاوم، وما تسيبش دماغك للسرحان تكسل وتقول عادي، لا مش عادي، ما تسيبش نفسك للكسل، لو أنت عارف قيمة الصلاة، هذا الشيطان الذي يقاومك في لحظة الصلاة ما تدلوش فرصة، لأن المسيح قصادك. ففي قوة معينة وفي عدو، هتستعين بربنا، هتصلي كويس، هتستسلم للشيطان اللي بيقاومك، هتضيع الصلاة. أراني يهوشع الكاهن العظيم قائما قدام ملاك الرب، والشيطان قائم عن يمينه ليقاومه. برضه عاوز أربط كلمة الكاهن العظيم أنه قائم قدام الرب. عظمة الكهنوت يا أحبائي في الصلاة، في الوقفة قدام المسيح، أعظم حاجة على الأرض أن الواحد يقف يكلم ربنا نفسه. أنت لو كلمت ملك من ملوك الدنيا يعني الناس هتمجدك وتبصلك باعتبار، أنت بتتكلم مع ربنا. فاللي بيتكلم مع ربنا وجها لوجه، ده من هنا تأتي كلمة العظيم. العظيم ليست عظمة، بعد كده هيطلع راجل غلبان قوي، حتى هدومه هتبقى مش نظيف، ففي الرؤية هيقول لا بدلوا له هدومه ما يصحش. إنما مقصود بيها أن هناك عظمة روحية. عشان كده مثلا في لحن بينشتي نقول العظيم أنطونيوس. طب الأنبا أنطونيوس طول عمره عايش غلبان، ده ساب كل فلوسه وكان يعني بجلابية غلبانة كده وقضاها كلها فقر اختياري وأسس الرهبنة، بس عظيم، عظيم في علاقته بربنا. فعظمتك في صلاتك، حين تصلي من قلبك أنت صرت عظيما. تأكد أن هي دي العظمة اللي توزن في السماء. سيبك من أي إنجازات أخرى، أنت لو بتصلي حلو، أنت لو بتصلي حلو أنت تبقي عظيمة، لأن الملائكة عارفة قيمة الصلاة، والشياطين عارفين، البشر هم اللي مش فاهمين أو مش مقدرين. فعظمة الإنسان في صلاته، لما يصلي بحرارة بنقاوة بلا لوم بلا عيب بلا افتخار، نقعد نقول كده في الصلاة يعني ربنا يدينا صلاة بلا لوم وبلا عيب وبلا افتخار وبلا ضجر وبلا سرعة، يعني حاجات كتير عيوب في الصلاة. هنا تأتي العظم. الشيطان قائم عن يمينه ليقاومه. فقال الرب للشيطان، أم المسيح بص للشيطان وقال له لينتهرك الرب. طبعا الرب هنا الآب السماوي، طب ليه ما قالش امشي وخلاص، ما هو المسيح هو ربنا، عشان يعلمنا. ما هو المسيح له المجد أحيانا يتكلم بلسان البشر أو عادته. عارفين دي تفكرنا بإيه بالظبط؟ لما المسيح له المجد جرب على الجبل من الشيطان، قال له اذهب عني يا شيطان. ربنا عاوزنا نتعلم الصلوة دي، لما تيجي فكرة وحشة وانت بتصلي قول اذهب عني يا شيطان، أو لينتهرك الرب يا شيطان. ما تجيلك فكرة غيرة مرة من حد وانت بتصلي، اذهب عني يا شيطان. لما يجيلك فكرة انك بعد الصلاة تأكل أكلة حلو، اذهب عني يا شيطان وده وقته. لما يجيلك فكرة انك تسرح في الفلوس وانت اذهب عني يا شيطان. لما يجيلك فكرة واحد استفزك النهاردة وانت بتصلي، اذهب عني يا شيطان لينتهرك الرب. فانت بتصد الشيطان باسم ربنا. طبعا الطريقة دي تخليك تصون فكرك، لان فعلا الشيطان يفضل يرمي علينا افكار الدنيا واحنا بنصلي. كلكم جربتوا دي، يعني تبقى انت اليوم كله عادي واول ما تبتدي تصلي كل الافكار شرق وغرب يجيبها لك في الوقت ده بالذات عشان يفصلك عن الصلاة. لو انت اوحت وصليت مزاميرك وكملت اسم ربنا يسوع ورفعت ايديك وعملت مطانية وزقيت وألحيت وقاومت، هتكسب الجولة. الشيطان ما يستحملش، الشيطان بيجربك في الأول، هتدي له دماغك خلاص يستلم دماغك، انت وقفت له وعنت يبعد، يخاف يتحرق، ما يستحملش اسم ربنا اللي هتفضل تقوله، وما يستحملش كلام المزامير. فبعد كده تدخل في صلاة هادئة، بس في الأول لازم في كده ايه، محاولة تشتيت هتيجي ضروري في أي صلوة كويس، في القداس كده، في الأجبية كده. فقال الرب للشيطان لينتهرك الرب يا شيطان، لينتهرك الرب. إذن عارف انتوا احنا بنعملها ازاي؟ بنستدعي الأقوى. فاكرين المثل اللي حكاه المسيح، انه واحد عنده بيت وشخص قوي، طيب ماسك في البيت ومالك على كل اللي في البيت ومسيطر، عشان تفك اللي تحت منه وتحررهم منه لازم يجي مين؟
الأقوى منه، فأنت بتستدعي الأقوى. فإحنا أول ما بنقول يا رب يسوع أنا بستدعي الأقوى، الشيطان قوي أنا مش قده ما أقدرش عليه، لكن بستدعي من هو أقوى منه. فخلاص أفكاري دي بدل ما تروح للشيطان هتروح للمسيح لأني استدعيت القوي. فلينتهرك الرب، ده استدعاء القوة، يا رب الحقني، يا رب لم دماغي، يا رب ساعدني أصلي، يا رب مش عارف أصلي. فتفضل تشكي نفسك لغاية ما دماغك تظبط في الصلاة. قال الرب للشيطان لينتهرك الرب يا شيطان، لينتهرك الرب الذي اختار أورشليم. اختار أورشليم دي مريحة قوي. خلي بالكم زكريا سامع وفرحان ليه؟ أورشليم رفضت في زمن السبي، وأصبحت دي الفكرة المسيطرة على كل شعب اليهود، أن الله رفض شعبه بسبب الوثني وبسبب اللي شافوه، لأن أورشليم اتحرقت والهيكل اتحرق والشباب اتقتل وراحوا سبايا، فكانوا بيبكوا أن ربنا رفض شعبه. فلما يسمعوا أن ربنا اختار أورشليم جدد اختياره، دي كلمة مريحة جدا، أن ربنا مش رفضك يا حبيبي. لأنه الحرب اليأس بتيجي في الصلاة كتير، تيجي تصلي الشيطان يقول لك وده منظر واحد هيصلي، وانت فاكر ربنا هيقبلك، وانت يعني صلاتك تعمل ايه مع كل البلاوي اللي بتعملها، ويجي بقى النغمة دي تشتغل. الرب اختار أورشليم، يعني أورشليم وحش، خربانة، مهجورة، محروقة، لخبطة الدنيا، بس ربنا مختار هيرجع ويوضبها تاني. فما تيأسش، الرب اختار أورشليم لتدي رجاء، لأن في الوقت ده أورشليم كذا مرة أقول لكم كانت مهجورة، لسه هيبتدوا يعمروا فيها، ملهاش منظر خالص، ومع كده ربنا رجع يقول دي بلدي وده مكاني ولازم هوضبه زي زمان وأكتر. إذا من الحروب اللي تحاربنا في الصلاة حرب اليأس، أو حرب صغر النفس، أو حرب الإحساس المزيف بالرفض الإلهي، كأن ربنا واحد يقول لك أنا بصلي ربنا مش سامعني، ربنا مش هيبص علي، ربنا بيبص على الناس الكويسين، أنا مش ممكن هيقبل مني كلام، ده شيطان على طول، شيطان بيقول لك كده. لكن هنا الرد الإلهي، الرب اختار أورشليم لينتهرك الرب الذي اختار أورشليم. أفليس هذا شعلة منتشلة من النار؟ ده مين اللي بيتكلم؟ قال الرب. بص على يهوشع، يهوشع ده الكاهن، رئيس الكهن اللي راجع من السبي، اللي هيصحصح العبادة، اللي هيرجع الناس ترتل تاني مزامير وتصلي، اللي هيبتدي يشتغل مع زربابل وزكريا النبي عشان الهيكل يرجع ايه للزينة بتاعته والعبادة ترجع. قال عارفين ده ايه؟ ده شعلة منتشلة من النار. تعبير جميل قوي. اولا هي رسالة لاخواتي الكهنة وضعفي وليكوا كشعب، الكهنوت شعلة منتشلة من النار. فاكرين يوم الخمسين؟ يوم الخمسين يفهمنا الكهنوت، يوم الخمسين نزلت ألسنة من نار على رأس كل واحد. الشعلة دي اللي نزلة من السماء، الروح القدس اللي سكن في الأباء الرسل، هو ده الكهنوت الممتد لغاية دلوقتي. فالكاهن هو شعلة من النار الإلهية، الروح القدس بيحركه مهما كانت ضعفاته. وده إيمان كنيستنا، عشان كده كنيستنا ربتنا لما تدخل القداس ما تسألش أبونا مين اللي بيصلي، ده شعلة نار بتصلي، ده المسيح اللي على المذبح، ما تدورش مين اللي بيصلي، انت هتتناول من ايد المسيح وهتتناول المسيح ومن ايد المسيح. فبالإيمان ده احنا بنبص على الكهنوت انه ده حاجة مش من الدنيا دي، ده امتداد لعمل المسيح في الكنيسة زي ما اشتغل في الرسل. طب هم الرسل بسطة دول، الصيادين والعشارين، يعرفوا يخرجوا شياطين، يعرفوا يشفوا أمراض، يقوموا أموات، منين يعني؟ شعلة منتشلة من النار، ده امتداد بقى للمسيح نفسه. فالمسيح اللي حط ناره فيهم، روحه فيهم، بيعمل فيهم اللي كان بيعمله بالظبط. فالكهنوت هو عمل المسيح داخل الكنيسة، فالمسيح يعمل في كهنته، ومن هنا احنا تربينا على الاحترام الشديد للكهنوت. مهما كان الكاهن ضعيف وهيبان دلوقتي ضعف، ان يهوشع منظره مليان اخطاء، لكن في نظر الله ربنا بيقول عليه ايه؟ باصص للكهنوت ده شعلة نار. طبعا هي كمان رسالة انه ياريت كل خادم وكل كاهن يتمسك بالشعلة دي، عشان كده الكتاب بيقول لا تطفئوا الروح، ما تطفيش النار دي، لا تحزنوا روح الله. تعبير جميل قوي استخدمه بولس وهو بيوصي الأسقف تيموساوس، قال له لا تهمل الموهبة التي فيك، وقالها بمعنى تاني اضرم الموهبة. اضرم في العربي يعني ايه؟ شعللها يعني، هوي عليها عشان الفحمة تحمر كده وتسخن. فقال له انت واخد موهبة بس ايه؟ سخنها شوية. يبقى كل كاهن واخد نعمة الكهنوت دي حاجة سماوية، ده عمل الروح القدس. انتم متخيلين يعني ايه انسان يعطي غفران لإنسان؟ الدنيا دي كلها بكل كنوزها، بكل علمها، بكل حكمتها، بكل فلسفتها، ما تقدرش تشيل أصغر خطية في حياة إنسان. يجي كاهن غلبان خالص يحط الصليب ويصلي الحل، الخطايا تتشال. دي أعظم من أي معجزة، أعظم من أي معجزة. طب دي إيه؟ ما هي نوع نار إلهية هي اللي بتعمل كده، تشتغل فيه. يجي كاهن بسيط خالص يمسك القربانة والأباركة ويصلي قداس، يبقى جسد حقيقي للمسيح، أعظم من أي معجزة في الدنيا. ليه؟ لأنه شعلة منتشلة من النار. يمسك عيل صغير يغطسه في المية، يطلع العيل ده سجل اسمه في السماء وبقى أبوه ربنا. إيه اللي حصل؟ دي أعظم من أي معجزة، شعلة منتشلة من النار. فالكهنوت حاجة مش وظيفة أرضية، مش شغل الناس تشتغلها. حتى لو الناس بصت لكده، وحتى لو الناس شافت في لحظة ضعفاته كإنسان، ربنا مش بيبصله كإنسان، بيبصله إنه ده الراجل بتاعي، ده زي الملاك بتاعي. عشان كده يقول ملاك الكنيسة خدامه لهيب نار. فاكرين المزمور يقول كده، جعل خدامه أرواحا وخدامه لهيب نار. فهنا ربنا نفسه بيقول على يهوشع ده شعلة منتشلة من النار. بصوا بقى زكريا النبي هو شايف المنظر قد ايه احترامه دلوقتي ليهوشع الكاهن، وهو نبي والمسيح بيظهر له هو الرؤية. يعني يهوشع نفسه مش شايف الرؤية، يهوشع الكاهن مش واخد باله المسيح بيقول عليه ايه، ولا شاف الرؤية، بس زكريا شاف، فعرف مكانة هذا الرجل عند المسيح. نقراها تاني الكلمتين دول. أراني يهوشع الكاهن العظيم قائما قدام ملاك الرب، والشيطان قائم عن يمينه ليقاومه. فقال الرب للشيطان لينتهرك الرب، يا شيطان لينتهرك الرب الذي اختار أورشليم، أفليس هذا شعلة منتشلة من النار؟ وكان يهوشع لابسا ثيابا قذرة وواقفا قدام الملاك. يعني زكريا بعد ما سمع الكلام الحلو ده بص لقى الراجل مبهدل الأول وواقف قدام المسيح، فمستغرب المنظر يعني. فأجاب وكلم الواقفين، ده الملاك اللي هو المسيح له المال، وكلم الواقفين قدامه قائلا انزعوا عنه الثياب القذرة، وقال له انظر، المسيح بيكلم يهوشع، قد أذهبت عنك اسمك وألبسك ثيابا مزغرفة. فقلت ليضعوا على رأسه عمامة طاهرة. كان الكهنوت زمان له عمامة كده زي الايه، تاج البطاركة كده. فوضعوا على رأسه العمامة الطاهرة وألبسوه ثيابا، وملاك الرب واقف. يعني كل ده والمسيح واقف. فحصل هنا موقف جميل قوي جوه الرؤية. لما زكريا راحت عينيه للثياب القذرة اتضايق، عاوز يقول ازاي يقف كده قدام رب المجد. هنا الآباء فسروها بكذا حاجة. أولا يهوشع، يهو شع خلاص، هي زي يشوع أو يهوشع أو يسوع، هي نفس الكلمات في العبرية أو في اللغة القديمة متقاربة جدا. فقالوا رئيس كهنتنا الأعظم المسيح لما تجسد لبس ثيابا قذرة. عارفين ما أقصد بها إيه؟ لما خد بشريتنا الملوثة بالخطية بقى كأنه لابس هدوم مبهدلة مش حلو، لكنه لما مات وقام خلع علينا الثياب الجديدة، ادانا ثوب البر، ادانا الثياب المزغرفة، لأنه هو بدأها بنفسه لما مات وقام، ادانا الطبيعة الجديدة، الحياة الجديدة، القداسة، أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له. فبصلها على أنه شبه المسيح له. إنما نبصلها من منظور كمان عملي، أيوة أنا إنسان ضعيف وبدخل لربنا في ثياب غير نقية، بمعنى مليان لسه ضعفات، لكن داخل الحضور الإلهي تتشال الخطايا وتحط النعمة. في وقفة الصلاة بالذات قدام المذبح بيحصل سر عظيم. منين كاهن أنت عارف أنه بيغلط ويعمل المعجزة دي؟ معلش استنى، في الوقت ده تنتزع منه الثياب القذرة ويلبس الثياب المزغرفة، يلبس النعمة ويلبس العمامة. يعني إيه بقى؟ ملك ضمن الملوك، لأنه قدام ملك الملوك. فهنا بياخد نعمة تليق بهذا الموقف عشان يقدر يقف قدام ربنا، فهو مش هيقدر يقف لوحده. تفكركوا دي عارفين بإيه؟ لو رحتوا الأشعية 6 تلاقوا موقف مشابه. أشعية دخل وكان متضايق لأنه في زمن الشعب كان بدأ انحرافه الوثنية، وعزية الملك أو عزاريا الملك مات بالبرس لأنه تخطى الكهنوت، فكان أشعية نفسيته وحشة. المهم أنه شاف رؤية في الهيكل، شاف السيد رب الجنود المسيح في مجده، والملائكة بتقول أجيوس. فهو حس أنه قال إيه بقى التعبير المشهور؟ ويل لي، أنا هلكت، لأني إنسان نجس الشفتين وساكن وسط شعب نجس الشفتين. حس إحساس أنه أنا اللي وقفني وسط الملائكة وقدام المسيح له المجد، أنا مش قد المكان ده خالص، لأن عيني قد أبصرت الرب الملك رب الجنود. قام حصل إيه؟ طار ملاك وخد جمرة من على المذبح ومس بها شفتيه وقال له هذه قد مست شفتيك، ها، فانتزع اسمك. بصوا نفس الكلمة، قد أذهبت عنك اسمك. يبقى لما الكاهن يجي يصلي في القداس أو يجي يعمل أي خدمات عظيمة، لأنه كاهن عظيم، لأنه يقف أمام المسيح، ربنا بيوشوشه الأول، يقول له أنا شلت عنك خطيتك، يلا اشتغل، أنا شلت عنك الثياب القذر عشان تقدر تعمل الدور الإلهي ده، بس شد حيلك. ده بشكل آخر ينطبق عليكم كخدام، أنت تيجي تخدم وتبقى حياتك مش مثالية، تقول هتكلم عن ربنا إزاي وأنا لسه بقع في حاجات مش حلوة. معلش، صلي كويس، يقوم ربنا يغطي على خطاياك وينتزع اسمك ويديك نعم، عشان الناس اللي هتخدمه، عشان المسؤولية اللي عليك. فهنا جال صوت أذهبت عنك اسمك. يبقى الملائكة عملوا منظر قدام زكريا، زكريا بتفرج على المنظر، اللعوج جلبية الخارجية المقطعة دي ولبسوه حاجة مزخرفة، الزخرف دايما رمز للجمال والبهاء وكده والعظمة يعني. وبعدين قال لهم حطوا كمان عمامة على راسه، عمامة دي رمز للمجد دايما، ورمز ان فكره أصبح فكر المسيح متعمم، يعني ايه؟ يعني متحاصر بأفكار مقدسة. فعمامة طاهرة يعني دماغه ما بتطرحش، ما تروحش غير في كل حاجة حلو. فتحطت العمامة الطاهرة، وضعوا على رأسي العمامة الطاهرة وألبسوه ثيابا، وملاك الرب واقف. يبقى المنظر ده فرق مع زكريا جدا، لأنه غالبا كان يتوقع أن الكهنة اللي راجعين بقالهم 70 سنة عطلانين هيشتغلوا ازاي؟ هيخدموا في ايه؟ دول عاشوا أخطيط شحاتين شوية في بابل، دول ناس حتى العبادة العادية نسيوها، صلواتهم الليتورجية اللي تعودوا عليها كيهود تركنت بقالها سنين. فهنا ربنا بيقول له لا، أنا مسؤول عن الكهنة بتوعي، أصحيهم ورجعهم ولبسهم وزينهم. فأشهد ملاك الرب على يهوشع قائلا هكذا قال رب الجنود. يبقى هنا المسيح له المجد بيتكلم، زكريا حاضر المشهد، بس لقاء كله ما بين المسيح له المجد ويهوشع كرئيس كهنة، زكريا بيتفرج على الرؤية، في ملائكة واقفين في الموكب بينفذوا تعليمات المسيح له المجد. فأشهد ملاك الرب بعد ما لبسوا اللبس الجديد، طبعا أحد معانيها كهنوت العهد الجديد، ان كهنوت العهد القديم بسبب الذبائح الحيوانية اخطيت ثيابهم قذرة. تخيل انت لما لو رجعنا 3000 سنة او 2500، تخيل معي ورحت اورشليم تحضر عيد من الاعياد، هتلاقي الكهنة شكلها ايه؟ كله دم حيوانات، متخيلين؟ فهتلاقي المنظر ما يريحكش. هما دول الكهنة؟ تخاف يعني. بس هو ده كهنوت العهد القديم، شغلته اذبح في خرفان وانطر على الدم ورش الدم وبعدين اغسل وبعدين اذبح تاني وبعدين حط على المذبح وولع على النار. انما في العهد الجديد لا، ما فيش كده. الثياب كلها، احنا طبعا واخدين بالكم الثياب البيضة بتاعت كاهن العهد الجديد اشارة للملائكة، والثياب الملوكي بتاعت الاعياد اشارة ان احنا في ملكوت الله، فبقينا ملوك امام الملك، ملك الملوك. فاللبس الملوكي ده بتاع الاعياد ده كله ده متاخد من معاني الكتاب المقدس، على اعتبار انه نبص بصة تاني ان في مملكة اخرى وملكوت اخر غير ملك الدنيا ده خالص والبهرجة بتاعته. فأشهد ملاك الرب على يهوشع قائلا، اتفق معه بعد ما لبسه اللبس الحلو ده وظبط دماغه كده بالعمامة الطاهرة وبقى منظره آخر شياكة، فقال له بص هشهد عليك، يعني هتفق معك، إن سلكت في طرقي وإن حفظت شعائري فأنت أيضا تدين بيتي وتحافظ أيضا على دياري وأعطيك مسالك بين هؤلاء الواقفين. الآيات دي جميلة أوي لأي كاهن، وليكوا كلكوا كخدام. تاني، إن سلكت في طرقي، يعني ده اتفاق، يبقى النعمة نفسها أنت خدتها ببلاش، المعمودية دي خدتها ببلاش، الأفخارستية بتاخدها ببلاش، فاللبس الجديد ده أنت ما دفعتش تمن، بس عليك دور، أسلك في طرقي، امسك في كلامي، التزم باللي بقول لك عليه. وإن حفظت شعائري، يبقى كلمة شعائر اللي هي الطقوس دي موجودة في لغة المسيح، إنه لازم يكون في التزامات في شعائر. بنقول لكم لازم تصلوا بالأجبية السواعي، ولازم عشية وقداس وتسبيحة وصلاة يسوع، الالتزامات دي وصية إلهية إن يكون في حياتك نظام. فأنت أيضا تدين بيتي. تدين بيتي يعني إيه؟ فين لما المسيح قال للرسل تجلسون على مائدتي تدينون أصباط إسرائيل الاثنى عشر؟ يعني إيه؟ يعني أنت يبقى لك مكان جنبي على يميني يوم الدينونة، ما تبقاش واقف وسط المديونين، تبقى واقف قاعد جنبي كأنك من إيه؟ من ترابيزة القضاء. أنت خلاص عملت دورك كويس وعملت رسالتك كويس، تقعد جنبي تشاركني في اليوم ده الاحتفال الدينونة. وتدين بيتي يعني ايه؟ لو وقف واحد كان ماشي وحش خالص وبعدين بص في عينك، فايه مش هيعرف يعتذر، هيقول له ابونا فلان كان جالي ونبهني وقال لي بطل وانا ما بطلتش، فاصبح ابونا اللي خدم وتعب مشارك في الدينونة، فاهمين المعنى؟ فقال له انت كمان هتدين بيتي. يعني ايه؟ يعني لانك هتسلك في طرقي وتحفظ شعائري وتمشي زي ما انا عاوز بالظبط، هيبقى لك مكان كبير لدرجه انه ايه؟ كانك كمان يشارك في الدينونه. فانت لن تدان كانسان، لكنك بالعكس هتوصل الى مستوى كانك في المستشارين، يعني لانك عشت في الجيل ده. فبالتالي اللي عاش في جيل وعاش بار في جيل من الاشرار اصبح دينون عليهم، فاهمين المعنى ده؟ تصوروا في زمن كل الناس بتكذب، وبعدين وقفوا قدام المسيح في اليوم الأخير، فيطلع واحد يقول له بص بقى ما تحسبناش، احنا في سنة كذا ما فيش واحد ما بيكذبش، فعلى طول عينه هتروح لواحد من اللي ايه؟ اللي ما كانش بيكذب. فأصبح اللي ما كانش بيكذب ديان ليهم، مش ديان بمعنى بقى ربنا، حاش، معناه انه ايه؟ ما تنفعش الجملة اللي انت بتقولها، ده عذر كاذب. زي في مثل الوزنات، لما العبد الثالث قال له انا خفت وركنت وقلت اصلك بتاخد حاجة مش حقك، بعد واحد واثنين، بعد اللي تاجر بالخمسة واللي تاجر بالاثنين، قال له انت كسلان، انت بتضحك على روحك، ما هو اخوك اشتغل واخوك التاني اشتغل، اصبحوا ضمنيا بيدينوهم لانه عاشوا في نفس الظروف وخدوا نفس الوزنات، دول اشتغلوا وده ما اشتغلش. اذا مننا فينا في ناس هدنا، مش لانهم بيكرهونا، لا، لانهم في نفس ظروفنا بس مشوا احسن مننا، عشان كده دول هيكسفونا في اليوم الاخير. تقدري تقولي ما انا كنت مشغولة، طب ما في امهات مشغولين وبيخدموا خدمة احسن منك كتير، يبقى العذر مش ماشي. تقدر تقول اصلا انا مش عارف ظروفي ايه، في ناس في نفس ظروفك بتصلي اكتر وبتجاهد اكتر، يبقى العذر مش هيمشي. ان سلكت في طرقي وان حفظت شعائري فانت ايضا تدين بيتي وتحافظ ايضا على دياري. يعني الكاهن من مسؤولياته ان يحفظ الديار. يحفظ الديار يعني يحافظ على الكنيسة، يحافظ على إيمانها، على عقيدتها، يحافظ على شعبها، على أولادها، يحافظ على كل نفس فيها كراعي صالح. وأعطيك مسالك، بصوا الوعد الجميل ده بقى، أعطيك مسالك بين هؤلاء الواقفين. مين اللي واقفين؟ احنا ما شفناش في المشهد غير واحد بيرى رؤية زكريا النبي، ده بره الموقف، والمسيح ويهوشع الكاهن، بس في ملائكة مش كده؟ فقال له ايه رأيك هديك بكرة مسالك بين هؤلاء الواقفين، يبقى بكرة تبقى ايه؟ تترقى وتقعد جنب الملائكة في السماء. فهمتوا الفكرة؟ يبقى هنا بيقول يهوشع الكاهن العظيم اشتغل، امسك في الوصية، التزم بالشعائر، حافظ على بيتي، بكرة الدين تبقى مشترك معايا في الدينونة، وكمان اديك مكان وسط الملائكة دول. ما اجمل العروض دي او الوعود دي كلها، اعطيك مسالك بين هؤلاء الواقفين. عارفين تبقوا انتوا بتصلوا وبعدين عينك على ماري جرجس تقول له يا رب هو في يوم، في ممكن في يوم من الايام ابقى واقف جنب ماري جرجس في السماء؟ ممكن، بس اشتغل، شد حيلك. ينفع في يوم أقف جنب القديس الأنبا أنطونيوس؟ أعطيك مسالك بين هؤلاء الواقفين. فالواقفين أمام الله في السماء، الملائكة والقديسين اللي سبقونا، دول بيغرونا أن احنا نشتغل ونجاهد عشان يبقى لنا مكان وسطيهم. عشان كده دايما كنيستنا تحصرنا بأيقونات عشان تقول لنا دي تبقى شهوتكم، أن بكرة تنضموا للأيقونات دول وتبقوا ليكوا مكان وسط الواقفين. فاسمع يا يهوشع الكاهن العظيم، أنت ورفقاؤك الجالسون أمامك. يهوشع كاهن بس مع كاهن، مع، احنا قلنا لما رجعوا من السبي رجعوا حاجة وعشرين ألف، منهم عدد لا يقل عن 4000 واحد كانوا من فئة الكهنة اللوي، لكن كلهم راجعين مش عارفين هيعملوا ايه، هيعمروا لسه في الهيكل وابتدوا. فقال له انت واخواتك بقى الكهنة اللي معاك الجالسون رفقائك دول، لانهم رجال آية، ده تعبير تاني، يعني شفنا الكهنوت شعلة منتشلة من النار، ناخد معنى تاني للكهنوت، دول رجال آية، يعني دول عايشين معجزة على طول. آية يعني معجزة، فرجال آية يعني ايه؟ دول حياتهم عبارة عن معجزة مستمرة. فعلا لو بتبصوا للكاهن هو كل اللي بيعمله عبارة عن معجزات، مش لازم بالشكل الحرفي، مش لازم يشفي أمراض ويخرج شياطين، لكن وهو بينقذ بيوت ما هي دي معجزة، هو بيرجع شباب ضايع ما دي معجزة، هو بيدي الحل ما دي معجزة، هو بيعمد وهو بيقدس، فهو رجال آية يعني حياتهم كلها معجزات. فقال له نبه الناس اللي معاك الجالسين رفقائك دول يا يهوشع انه انتم مش لازم تدركوا يعني ايه، انتم شغلكم هيهات، شغلكم معجزات دائما، لاني هانذا ياتي وعد بقى. احنا قلنا زكريا دايما يمشي شويتين وبعدين يشاور على المسيح، دي طريقته. فجاله في الرؤيه خبر رائع بقى، احنا ما زلنا الحوار بين المسيح ويهوشع في حضور زكريا الرائي، وشاور على الملائكه وشاور على الكهنه اللي معاه، وبعدين قال له المسيح بيتكلم الصوت الإلهي، ها أنا ذا آتي بعبدي الغصن، دي بقى ايه تعجب جدا القديسين. ليه؟ اول ما يسمعوا آتي يفرحوا، لان مين اللي يقول انا جاي؟ ربنا. يبقى المسيح جاي، يعني المسيح جاي بنفسه، هيبقى هو رئيس الكهنة بنفسه. لان لغاية دلوقتي يهوشع ده كبير، ومين؟ هارون، ده راجل عهد قديم. فقال له لا انا جاي بنفسي، انا اللي هبقى رئيس كهنوت العهد الجديد. فهأنذا آتي بعبدي الغصن. عبدي الغصن دي اللي درسوا معانا أشعية زمان يفهموها، لأن أشعية تكلم بإلحاح عن عبد يأتي ولكنه عبد عجيب وغريب ما فيهوش غلطة، عبد مثالي، عبد يعمل عجائب، عبد يعبد. والإصحاح المشهور بتاع الصليب إصحاح 53 يبدأ بكلمة هو ذا عبدي يتسامى جدا وانزهل منك كثيرون، والملوك حطوا ايديهم على بقهم لما أدركوا، وابتدى يوصف العبد المتألم المصلوب اللي يملك إلى الأبد. طب ليه عمال يقول عبد عبد عبد؟ يقوم يحلها لنا القديس بولس في فيليبي، يقول إيه؟ إذ كان في صورة الله ولم يكن مساواة لله خلسة، ولكنه أخلى ذاته آخذا صورة عبد. يبقى العبد هنا دي كلمة تقال على المسيح، لأنه لما تجسد أخذ شكل العبيد. عشان كده يقول عبدي البار، الأب يقول كده عبدي البار، هو ما فيش عبد بار. ما تفكر فيها، هو في عبد، في إنسان يستحق لقب البار؟ البار ده من ألقاب الله وحده. المسيح وهو بيكلم الآب يقول له أيها الآب البار، البار يعني مفيش غلطة. فالعهد القديم يقول عبدي البار بمعرفته يبرر كثيرين، يعني كل الناس تتبرر عشان عارفاه. يبقى هذا العبد هو المسيح، يبقى هو الآتي وهو العبد البار، ولقب آخر من ألقابه الغصن. الغصن دي برضو خدت مننا رقات، اللي ذاكر أرمية وحضر شوية أشعية، الاثنين دول ودي زكريا كمان بيضيف لقب من ألقاب المسيح الغصن. يعتقد أن كلمة غصن في لغتهم الآرامية هي كلمة ناصري أو ناصرة، عشان كده في متى يقول يدعى ناصريا، يعني يدعى الغصن، عشان يفهم كل الناس اللي قالوا أرمية وقالوا زكريا أنه لقب من ألقاب الغصن ينطبق على يسوع الناصري. الناصري في اللغة يعني الغصن. والمسيح له المجد أنا الكرمة وانتو الأخصان، كل غصن فيا، لأن هو الغصن الأصلي، كل غصن فيا، ما يجيبش ثمر يقطع، اللي يجيب ثمر يعملوا له إيه؟ ينقيه ليأتي بثمر أكثر. فتكلم المسيح عن فكرة الغصن. أشعياء وصفها وقال إيه؟ شفناك غصن طالع من الأرض، أرض نشفة دبلانة فش ولا حاجة، وطالع غصن طري جميل مفوش عيب وسط أرض ما بتطلعش ولا حاجة. فأشعية وصفه، أرمية وصفه، زكريا وصفه، لأن المسيح هيجي يوصف نفسه بعد كده بالغصن. يبقى هنا في الآية البسيطة دي لقينا ثلاث ألقاب مع الخبر الحلو: ربنا جاي، هو الآتي، وهو العبد البار، وهو الغصن. فالخبر اللي يفرح زكريا مش بس ربنا هيظبط كهنوت الناس، مش هيعدل دماغ واحد زي يهوشع، مش هو مسؤول عن خدمته لأن يهوشع ضعيف، لا، ده هو هيجي بنفسه ليصير رئيس الكهنة الأعظم. المسيح له المجد. اسمع يا يهوشع الكاهن العظيم أنت ورفقاءك الجالسون أمامك، لأنهم رجال آية. ها أنا زآتي بعبدي الغصن، اللقب الرابع، لو تاخدوا بالكم، الآتي، العبد البار، الغصن، هو ذا الحجر، هذه اللقب الرابع. طبعا الدارسين عارفين في المزمور وفي أشعية الحجر الذي رزله البناؤون صار. خلي بالكم المسيح استخدم كل الألقاب دي في العهد الجديد عشان يشرح العهد القديم، لأنه كان بيكلم يهود مذكرين، فقال على نفسه الغصن، وقال على نفسه العبد، وقال على نفسه الحجر، عشان ما حدش يحتار في التفسير. فالإضافة كمان هو ذا الحجر، يعني هو نفسه الغصن والعبد البار والآتي وكمان الحجر الذي وضعت قدام يهوشع. يعني لو يهوشع ركزت عليه بصيت عليه فضل قصاد عينك، المسيح لو قصاد كل كاهن وقصاد كل خادم، مثله الأعلى، مرجعه، كبيره، رئيس كهنته، وإحنا كهنة ورئيسنا المسيح. فهو ده الحجر الذي وضعته قدام يهوشع على حجر واحد سبع أعين. يعني إيه؟ العيون عموما إشارة إلى الحكمة المتناهية والرؤية الواسعة خالص. يعني على نفس الحجر في عيون كتير قوي، إشارة إنه من المسيح تاخد حكمة بلا حدود، ويبقى في كاهن متميز بكذا وكاهن بكذا وكذا، يعني أنواع المواهب مختلفة. لك الحجر واحد والمسيح واحد والروح القدس واحد والنار واحد، بس شعلة غير دي غير دي، بس هي النار واحد. فالروح القدس واحد والمواهب متعددة. ها أنا ذا ناقش نقشه. يعني إيه؟ يعني المسيح له المجد هينقش نقش الحجر. يعني زي ما نقش زمان لو حي العهد، هو جاي بالتجسد هيعمل لنفسه جسدا بشريا من بطن العذراء ويأتي متجسدا. ها أنا ذا ناقش نقشه يقول رب الجنود. طب أنت جاي آتي، وتأتي كغصن وكل الدنيا ناشفة، وتأتي كعبد بار، وتأتي كحجر يتبني عليك كل حاجة. ليه ده كله؟ ليه جاي؟ وأزيل اسم تلك الأرض في يوم واحد. أحلى خبر بقى، إشارة صريحة أنه جاي عشان إيه؟ أزيل اسم تلك الأرض كلها في يوم واحد، اللي هو يوم إيه؟ يوم الصلب. يبقى المسيح قال من أجل هذه الساعة إيه؟ قد أتيت، أنا جاي عشان الساعة دي. يبقى هو جاي عشان يزيل اسم الأرض كلها في يوم واحد. أتى كعبد بار، كإنسان أخذ صورة العبد ولكنه بار. أتى كغصن عشان تطلع منه كل الأغصان الحية. أتى كحجر عشان تتبني عليه الكنيسة. أتى لأنه وعد أنه يأتي ويأتي إلى الأبد. وليه ده كله؟ لكي يزيل اسم تلك الأرض، كل الأرض في يوم واحد. يبقى السطر ده حط التجسد وحط ألقاب المسيح، حط الفداء. وأحلى خبر سمعه زكريا أن الموضوع مش أورشليم التعبانة دي تعمر، ولا يهوشع الحلو ده يبقى كاهن حلو، لا لا، ده الوعد أكبر من كده، أن ربنا بنفسه يأتي ويبقى رئيس الكهنة ويصلح ما أفسده الناس. في ذلك اليوم، في ذلك اليوم يبقى نطينا عهد جديد بقى. لما المسيح يجي ويزيل اسم العالم كله في يوم واحد، يقول رب الجنود، ينادي كل إنسان قريبه تحت الكرمة وتحت التينة. الكرمة والتينة والقمح والمستار، الكلمات اللي شبه كده دايما في لغة الأنبياء إشارة إلى الخير، وفي لغتنا إشارة إلى نعمة العهد الجديد، لأن الناس دي عاشت فقر وذل كتير قوي. فلما الأرض تفلس تلاقي الكرم دبل والتين دبل والناس مش لاقية تأكل ولا لاقية تعيش. الكرم والتين معناه أن الخير كتير، ومعناه أنه بقت البلاد غنية. فهنا في العهد الجديد لو تاخدوا بالكم، عندنا في زوكسولوجية القيامة اليومين دول وإحنا بنسبح للقيامة، نقول لهذا نحن أغنياء بالخيرات الآتية، بإيمان نرتل الليلويا المسيح قام من الأموات. أغنياء، لأن اللي عمله المسيح ده خلى البشرية غنية جدا، بعد ما كانت فقيرة ومزلولة وعدمانة والموت سيطر عليها والمرض والفشل والخطية والشيطان، كل ده تركن وخدنا قوة القيامة وتفتحت السماء لينا، وأصبحنا أغنياء بالروح القدس، بالمواهب الروحية، بالفضائل الروحية، بثمر الروح. فبيقول في اليوم ده بقى تلاقي كل واحد اللي عنده كرمة واللي عنده تينة، يعني ناس ايه؟ اصحاب بيوت، يعني ناس مبسوطين. ففي العهد الجديد تلاقي الغنى الروحي، الكرمة اشارة للعشق السماوي، لان الكرمة دايما في يسطل شوية، يعني يبقى في نوع من الحب الشديد. التينة رمز دايما للنشاط لانها بتدي سعرات حرارية عالية قوي، مليان سكر يعني، فده رمز للخدمة الناجحة قوي. فيقول في اليوم ده تلاقي كل واحد ينادي قريبه، يا تحت الكرمة يا تحت التينة، يعني يا تيجي تصلي يا تيجي تخدم. يعني تلاقي الكنيسة كلها كده ايه، غنية وفرحانة وشبعانة، لأن ربنا أتانا لإلهنا كل مجد وكرم الأبد.